سيادة اللواء خالد غراب الخبير الاستراتيجي والعسكري من اليمن معنا عبر الهاتف. سيادة اللواء حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بك سيد الكريم وبجميع المستمعين، ونقول مبروك مبروك انتصار الضربة المباركة في الوعد الصادق.
حياكم الله.
هي أبهجت كل المسلمين، وإن كان هي مخصصة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، لكن نحن نعتبر جميعنا الآن أنه ما تقوم به إيران وقوة إيران وعزة إيران هي عزة للإسلام والمسلمين.
نعم سيادة اللواء، كيف تقيمون الرد الإيراني عملية الوعد الصادق فجر اليوم؟
تابعناها تفصيليا، وحقيقة العملية حققت أهدافها وأغراضها بشكل كامل، يعني أنه كانت الضربة ما نسميها المرحلة الأولى للرد الإيراني هو تم، وهي وتم تنفيذه بشكل كامل وحققت أغراضها. تم من خلالها قياس الدفاعات المتعددة التي كان يعني متوقع أن يتم كهرباء المسيرات والصواريخ خلال مسافة الرحلة من إيران إلى فلسطين المحتلة، وفعلا هذا الأمر تم في المرحلة الأولى. كان هناك الدفاعات الأمريكية في البحار، في العراق، في الأردن، وأيضا تم قياس وصاية دفاعات العدو الصهيوني في فلسطين المحتلة. يعني هذا جانب كان مهم جدا.
نعم.
جانب آخر، أنا أعتقد أنه كانت الخطة التكتيكية القتالية محكمة جدا، لأنها أرسلت بطائرات وبأعداد كبيرة، وهي ليست من الجيل الحديث، يعني هي لم تكن الضربة الرئيسية. كان الغرض، أنا أعتقد أنه مجمل العملية هي صحيح أنها رد على جريمة العدو الصهيوني لتأديبه جراء استهداف القنصلية الإيرانية، لكن في نفس الوقت أنها كانت عملية من أجل جر أو عملية يعني كأن تقول استدراج، يعني استدراج للكيان الصهيوني ليقوم بحماسة بعد العملية أو أثناء العملية، لأن العملية الأخرى بحسب تقديري وبحسب قراءاتي لما يدور وحتى بحسب ما نعرف الجمهورية الإسلامية الإيرانية وكيف أنها تقوم بالخطط الحكيمة وأداء البصيرة الناتجة.
طيب سيادة اللواء، نعم سيادة اللواء، يعني أريد أن أستغل فرصة حضورك معنا كخبير استراتيجي وعسكري. الآن هناك يعني حالة من اللغط ربما في الإعلام، خاصة في وسائل التواصل، بين من يقول بأن العملية حققت أهدافها، وبين من يقول بأن العملية من الناحية العسكرية كانت فاشلة لأن غالبية الصواريخ تم صدها وليس هناك حتى قتيل واحد جراء هذه الصواريخ، رغم أن حتى العدو اعترف بأن قاعدة نفاتيم تم تدميرها بالصواريخ، أو على الأقل تمت إصابتها، إصابة المرابط بدقة فيها حسب ما نقلت وكالات الأنباء ومنها الوكالة الروسية أو المصادر الروسية، بأن صور الأقمار الصناعية تبين أن القاعدة أصيبت مرابطها بدقة، مرابط طائرات F-35 التي انطلقت منها ونفذت عملية استهداف القنصلية الإيرانية في دمشق. كيف تنظر إلى هذا اللغط وما الحقيقة برأيك؟
أنا أعتقد أنهم من باب قصر النظر، والبعض من جهة حاقدة يقولون تلك يعني أنا أعتبرها السفاحات ومحاولة تقليل نجاح العملية وضخامة وكبر العملية، لأن ليس العملية صدها بعدد الطائرات والصواريخ، هذا صدها عملية أنه ضرب إسرائيل التي كانت تعتبر خطا أحمر لأنها محمية بأمريكا ببريطانيا بالمحور الصهيوني بالكامل، لأنه شرع من أجل مصالح من أجل أهدافهم الاستعمارية في المنطقة، لذا أنه كانت هي الطفلة المدلل، أو أنها ربما تضرب دولة من تلك الدول لكن محرم أن تضرب إسرائيل، هكذا كان الاتفاق. وكان يعتقد أنه خلال المدة التي تمهد فيها إسرائيل المدة أقصد المدة السابقة التي كانت تقوم بأعمال اغتيالات للعلماء ولبعض الشخصيات في الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو لضرب أهداف إيرانية ويعني مواضع أو شخصيات في سوريا، وكان آخر الضرب القنصلية هو استشهاد القائد الزهدي ومن معه. يعني كان يعني الرأي السائد كان هناك في من ضمن من هم ضمن الحلف حلف محور المقاومة كان بدأ يمتعظ لماذا لا ترد الجمهورية الإسلامية الإيرانية. لكن هذه العملية الآن أخرست على ألسن أنه الغرب أنه ردت ومن الأراضي عمق الأراضي الإيرانية إلى قلب إسرائيل في فلسطين المحتلة. يعني هذا أهم نقطة في بغض النظر ماذا كان وكيف كان وماذا حققت العملية. العملية كان الغرض منها فيها الهدف الرئيسي هو ضرب قاعدة نيفردين. هذه هي القاعدة التي انطلقت منها الطائرات التي قصفت القنصلية. هذا كان الجهد الأهم. أنا أعتقد أنه بقية الطائرات المسيرة والصواريخ ما كانت إلا من غرض أولا إلهاء لمنظومات وسائط الدفاعات الجوية على طول الخط وعلى طول خط الرحلة، وأيضا في فلسطين المحتلة التي يمتلكها كيان العدو، وهي بنفس الوقت من أجل استيعاب الدروس من أجل وضع استراتيجية للمستقبل أو للضربة الثانية. أنا أعتقد أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية كانت متوقعة أن هناك حماقة سيقوم بها الكيان الصهيوني، لأن كبر العملية أو عدد الطائرات الكثير والصواريخ يعني كان سيجعلهم أنهم يستفزون ويستدرجون لأن يقوموا بعمل، لأنه وفق القانون الدولي إيران قامت بحقها في الدفاع عن النفس ولم يستطع أن يجرمها أحد. لكن لو كانت منذ البداية استخدمت الصواريخ والطائرات المسيرة الحديثة، أقصد مثلا صواريخ طرد صوتية وغير ذلك، لكن هي استخدمت 7 صواريخ خيبر وبعض من صواريخ فتح، وهي ليست هي الحديثة، هي كانت الغرض منها أن تصل إلى القاعدة نيفاتيم وتدمرها. هي استطاعت أن تصل ولم تستطع أن تصدها لا دفاعات وسائط الأمريكي ولا البريطاني ولا الإسرائيلي. لكن البقية لم يكن يهم، لأنه كان الغرض، أنا أعتقد أنه إلها وسائط دفاعات العدو، والجانب الثاني أنه لغرض استفزاز الكيان واستدراجه لأن يقوم برد، لأنه لو قام العدو برد حتى بصاروخ واحد باتجاه طهران أو باتجاه أي منطقة في الجمهورية الإسلامية الإيرانية كان سيعطي إيران الحق لأن تستخدم قوة أكثر نارا وأكثر دمارا وأكثر تأثيرا. ربما الناس تتعدى الرد السابق بالأسلحة التقليدية، ربما كانت سيكون هجومها وفق قاعدة أخرى غير تقليدية. أصبحت إيران بفضل من الله سبحانه وتعالى رابع دولة التي تمتلك منظومة، هي ثالث دولة لكن الرابعة لا زالت تقوم بعمليات التجربة، أقصد صواريخ الطرد الصوتية. لذا أنه يعني البعض يتساءل يقول لماذا لم يكن، يقول لا، البعض لا يعرف ماذا يعني المزاج الدولي.
هل يصح إذا ما افترضنا، هل يصح سيادة اللواء أن إيران يعني تعمدت هذا المستوى من السلاح لإيصال رسالة معينة وليس إلحاق، يعني إيصال الرسالة كان أهم من إلحاق الخسائر بالعدو؟
نعم سيدي، هذا ما أقصده.
نعم،
لو كان الغرض إلحاق الدمار والخراب في إسرائيل وقتل أكبر عدد كان ستستخدم أسلحة أخرى. تفضل من الله سبحانه وتعالى الجمهورية الإسلامية الإيرانية تمتلك المقدرة وتمتلك تلك الإمكانات والقدرات العسكرية، لكن كانت ستكون في محل استهجان عالمي، في محل يعني أنها يعني اعتدت أو أنها قامت برد أكثر من اللازم وتعدت حقها في الرد. إذا كانت تعدت معناته حقها في الرد، معناته أنه سيتيح لآخرون للتدخل بطريقة كأن تكون شرعية. لماذا الجمهورية الإسلامية الإيرانية ستعطيهم الشرعية بأن يأخذوا منها حق الدفاع عن النفس؟ لكن لو كان هناك رد، أنا ذكرت قبل قليل هو كان في عملية أولا رد الصاع والكف بأكبر منه للكيان العدو، وبنفس الوقت كانت عملية استدراج لأن يقوموا برد. لكن أن الأمريكي دعم هذه الرسالة، ورأينا أنه كان هناك اجتماع لبايدن مع مجلس الأمن القومي الأمريكي الذي في نفس الاجتماع كان اتصال من خلال الرئيس بايدن لنتنياهو الذي أخبره، يعني رأينا حتى سمعنا من وسائط وإعلام العدو الصهيوني أن كان الاتصال حازما من قبل بايدن بأن لا يكون هناك رد، لأن أمريكا لن تتدخل. هي كان العدو منذ البداية حتى باستهداف القنصلية الإيرانية كان يريد جر أمريكا لأن تقوم بالدور البديل عنها، يعني كخطوة استباقية، حتى أنه لم يستشرها لأنها كانت سترته، لكن أراد أن يضع أمريكا وحلفاء في الأمر الواقع. فأمريكا تنبهت لمثل هذا الأمر وتقول له أنه لا ترد، لأن حتى بماذا سترد إسرائيل؟ هي لا تستطيع أن ترد إذا تبقى معها من طائرات F-35، هي ستصل صحيح إلى الأراضي الإيرانية لكن كيف سترجع؟ هي لا تستطيع إلا إذا كان فيه لديه يعني الحاملات تلك الطائرات التي تزود الوجود في الجو. إسرائيل لا تملكها، دائما في حروبها أمريكا وغيرها هم من يزودون كيان العدو. لذا يعتبر أنه لجاما للعدو الإسرائيلي. هناك كانت طريقة أخرى ربما كان يتوقع أن تقوم بها يقوم بها كيان العدو، وهو بإطلاق صواريخ لديه غواصات يعني في الخليج في يعني في البحر العربي الصرف.
طيب سيادة اللواء، برأيك هل يعني هل العملية هذه أو هذا التصعيد ستكون له مراحل قادمة؟
أعتقد أن الكوة الآن هي بيد الأمريكي وليس الإسرائيلي. الإسرائيلي هو ربما لديه خطط، لديه طموح، يتمنى أن يكون هناك ردا أو أن يكون هناك له إسناد أمريكي بريطاني صهيوني، لكن نحن نعتقد أن الكرة في مرمهم ولن تعطى تلك الفرصة. لكن الأمريكية هي حققت غايتها بالنسبة للجمهورية الإسلامية الإيرانية، جاهزة في المرحلة الثانية لعملية ما نسميه ربما بداية زوال الكيان، لأن نعلم القدرات العسكرية الإيرانية والأمريكية على ما هو الإسرائيلي ربما وحلفائهم، لذا أنه ارتكاب الحماقة الآن هو المنتظر. أعتقد أنه كأن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تنتظر تلك الغلطة أو ما تسميها إسرائيل ضربات استباقية أو ما تسميها خطوة للعمل، هي بالنسبة لها في وضعها في المعركة الأصلا الدائمة في غزة فاشلة وهزيمتها مدوية إلى هذه اللحظة، 6 أشهر لن تحقق 1% من أهدافها العملية العسكرية التي أعلنتها مسبقا. إذن يعني ما يعني أنها تريد أن يكون هناك قوات تهرب إليها إلى الأمام، فهي تريد أن تورط الآخرين، تريد أن تورط الأمريكي والبريطاني حتى لو وصل الأمر إلى حرب أقليمية أو حرب عالمية أخرى ثالثة. فلذا أعتقد أن من يتعدى الأكثر هو من سيتحمل العبء أو الجهد الأكبر والخسائر الأكبر، وهي الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وحلفائها، لأنهم منخرطون الآن ومتورطون في العدوان على روسيا عبر أوكرانيا، وتلك الخسائر الباهظة في التسليح وفي الأموال. يعني كان هناك إعلان من قبل بعض من مسؤولي البنتاغون الأمريكي يقولون بدأ المخزون الاستراتيجي للأسلحة الأمريكية ينفض، يعني فلذا أنه يعني الجهود التي لدى أمريكا في حروبها أيضا هناك خسائر لأمريكا في أفريقيا، هناك الدول الأفريقية تسقط أو تخرج من أيديهم دولة تلو الأخرى باتجاه المحور الروسي. فهم أيضا عملية حضورهم إلى البحر الأحمر والبحر العربي و يعني محاولة كسر الإرادة اليمنية بوقف الحصار على كيان العدو لم يحدد غايته، بل أنه هزموا وفضحوا في باب المندب والبحر الأحمر والعربي وكسرت هيبتهم وكشفت عورة أسلحتهم أنها ليست بتلك الضخامة أو بذلك التهويل الذي كان أثير حول القدرات العسكرية لحاملات الطائرات والطرادات والفرقاطات والبرامج الأمريكية. إذا ما أتت كانت ترعب الدول التي تمر من جوارها أو من في مياهها أو قبالة مياهها الإقليمية. لكن كيف هو بها وهي تتلقى الصفعات ولا تستطيع أن تحدد شيئا؟ كيف إذا دخلت بحرب أوسع ومع من؟ ومع الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي كان الآن من بركات تلك العلاقة أنه اليمن التي نقول لديها الجزء اليسير من القدرات أو من ما تمتلكه أصلا الجمهورية الإسلامية الإيراني من الخبرات ومن القدرات، واستطاعت أن تهزم أمريكا في البحار. كيف إذا كانت المعركة أوسع ما يعني كيف سيكون حال الأسطول الأساطيل الأمريكية وقواتها الموضوعة في المحيطات وفي أعالي البحار؟ نحن نعتقد أن أمريكا لن تستطيع أن تجازف، لأنها عرفت الآن أن المتغيرات أصبحت ليست في صالحها، ولن تجازف باقتصادها وببقائها وبأمنها القومي من أجل خاطر ذلك الكيان الذي زرعته مع بريطانيا من مصالح تبعهم، ليس أنه يحبون اليهود لكن أنهم يحبون لهم الرايات التي يطمحون إليها بدون أن يخسروهم الله أو أي مكان عن عدة حتى من العدة يكون رائلا. ورأينا أنه كيف أنه كان سماحة السيد الخامنئي أنهم يخشون حتى الخميني من تلك الجملة الذي يقول أنهم يخشون أن يكون هناك سخط عليهم، جرب سخط حتى في مدينة تبعد منهم عشرات آلاف الكيلومترات. فلذا هم يحرصون على هذا المزاج ويحرصون أن من يضم بالنيابة عنهم في تلك المعركة. لذا نعتقد أنه المعركة أول ضربة في الوقت الصادق حققت رؤيتها وحققت أهدافها وأثبتت من هي إيران التي تستطيع أن تقوم بتنفيذ الأعمال بنفسها ومن أراضيها بد أن تتعدى على سيادتها واحتفظت بواعد اشتباك أصبحت واضحة. البواعد الاشتباك الآن هي الأهم في هذه النقطة، أنه تلزع بإسرائيل إذا ما أقدمت على أي أعمال ستلاقي الرد، وهذه أهم نقطة ومن بركات عملية الوعد السابق.
نعم، شكرا جزيلا لك سيادة اللواء خالد غراب الخبير الاستراتيجي والعسكري من اليمن.